أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه صاحب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان أبيه ما أحب. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو رادع فيه. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. باب من أبواب كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله. وفيه قول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. الشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع عارف الوتر، والمعنى إن يكون واحد منفردا فالآخر يأتي معه فيشفع، يكونان الاثنان شفعة، فيعينه على الحاجة التي يريدها، يعينه في المصلحة التي هو فيها، وواحد ينضم إلى الآخر يساعده. ولذلك جاءت أقوال المفسرين في هذا المعنى، معنى أنه زيادة حاجة إلى حاجة. من يشفع شفاعة حسنة ليكن له نصيب منها، قالوا: من يزيد عملا إلى عمل، يعني يعمل عمل ويزيد إليه عملا آخر فيحسن، فالله عز وجل يعطيه إحسانا. هذا معنى. قالوا: من يعين أخاه بكلمة عند غيره في قضاء حاجته، أيضا هذا من الشفاعة. إنسان محتاج لشيء وإنسان يعينه فيذهب به إلى القاضي، يذهب به إلى من بيده المصلحة لهذا الإنسان فيعينه على قضاء الحاجة التي هو فيه، هذا من الشفاعة فيها. كذلك يكون الشفيع المعين في الجهاد في سبيل الله عز وجل، في العمل المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يقول لنا الإمام الطبري: أي من معاني عز وجل في العمل المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يقول لنا الإمام الطبري: أي من معاني يعني اللي فيه: من يكن يا محمد شفيعا لوتر أصحابك في الجهاد العدو يكن له نصيب في الآخرة من الأجر، ومن يشفع وترا من الكفار في جهاده يكن له كفل في الآخرة من الإثم. ده كله من المعاني الشفاعة. الشفاعة الحسنة الإعانة على الخير، الشفاعة السيئة الإعانة على الشر. فكأن إنسان مع إنسان آخر أعانه على خير، شفاعة حسنة يعني شفعه فكان معه الاثنين زوجين زوجا، الآخر أعان الآخر على الشر فكان معه على ذلك. الآية تعلمنا أن الإنسان يكون مع غيره من الناس على الخير، يعينه على الخير بالدلالة عليه فيدل على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعل، والعكس من دل على شر فعليه وزر مثل فاعل هذا الشر. من يشفع شفاعة حسنة ليكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وعليه الوزر فيها. اللي يقوم لإنسان يجده وحده يريد يعمل عملا من الخير مصلحة من المصالح، فإذا به يفسد بينه وبين صاحب المصلحة ويترك هذا الأمر، على ذلك هذه الشفاعة السيئة اللي عليه الوزر منها. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرنا هنا اتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا. هو المسلم اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب صلوات الله وسلامه عليه أو ما شاء. المعنى فيه أن الإنسان قد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هل هو محتاج ولا ليس محتاج، وقد يكون أي جلوس يعرفون أن هذا الإنسان يحتاج إلى شيء من الأشياء، له حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم ويستحي أن يتكلم معه فيها، فيقول لهم اشفعوا فلتؤجروا، يعني إلا عارف عن هذا الإنسان فليتكلم عنه بخير، فلعل هذا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يعين هذا الإنسان على الشيء الذي يريد. اشفعوا تؤجروا، هنا الشفاعة لا تكون إلا بحق، يعني الشفاعة اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الحق، يعني كان يتكلم في حق أخيه بالخير الذي يعرفه. أما إن يدلس ويكذب فيجد إنسانا كذابا، إنسانا منافقا، إنسانا عاصيا جاي يضحك على إنسان ليأخذ منه ماله أو ليعينه على باطل وظاهره أنه في حق، فيوم إنسان يدلس ويقول معلش أدوله أنا عارف أنه هو كويس وأنه هو كذا وأنه هو كذا، هذه الشفاعة السيئة، أنه يغرك ويضحك عليك عشان تعطي مالك ولا تعطي معونتك لإنسان يعصي الله عز وجل فيها. ولذلك ربنا ذكر الاثنين، الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة، فيشفع الإنسان وينصح، ينصح لما يعرفه هو، إن ذا إنسان محتاج أعطوه، ذا إنسان عاصي لله سبحانه وتبارك وتعالى لا يستحق، ذا إنسان مبذر، ذا إنسان سفيه، ذا إنسان في عقل شيء، يقوم يذكر الذي يعرفه. فإذا كان هذا الإنسان مستحقا تكلم بخير في حقه، وإذا كان يعرف أن حاله من حال الأشرار وأهل المعاصي يتكلم أيضا ويصدق في هذا الأمر اللي في هذا الإنسان. من الحديث اللي جاء في المعنى حديث ابن عباس يذكره هنا الإمام النووي في قصة بريرة وزوجها. بريرة زي ما ذكرنا في حديث سابق كانت أمة وزوجها كان عبدا، وبعدين حررت بريرة، أهلها سادتها حرروها أعتقوها، والحكم الشرعي أن المرأة إذا كانت تحت عبد يعني يجوزها عبد وبعدين حررت صار من حقها أن تطلب الفسخ، مش عايزة أكمل، عايزة ينفسخ النكاح. فهنا بريرة طلبت حقها، مش عايزة أن تكون معها، وكان رجل يحبها حبا جاملا وذهب يستشفى عليها بكل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح وقال لبريرة لو راجع فيه، يعني ترجعين إلى زوجك، أنه زوجها كان يحبها حبا شديدا، وكان يتعدى النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حب هذا الإنسان لامرأة، فهي كانت تبغضه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجع فيه، يعني نوع من الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم، لو تفعلين ذلك كأنه يحثها عليه. فالمرأة يعني نظرت يا ترى هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إني مليش إلا إني منفذ ولا إني لا أخير. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله فأمرني، يعني هذا أمر واجب علي أن أنا أنفذه ولا لحاجة ثانية؟ فقال إنما أشفع، إنما أنا أشفع، يعني إني لا ما بأمركيش أمرا واجبا في الطاعي لو ما طعتيه، لا ده أنا أشفع. هنا مقامه مقام عظيم جدا صلوات الله وسلامه عليه، وهو به الرأفة والرحمة بالمؤمنين، رؤوف رحيم. ما هو أمر إنه كان ممكن إلى ارجعي له وجوزك وكنت معاه بقيت سنين، والعشرة والألفة والمودة والرحمة، لأن إحنا عادة ما نقول في هذا الشيء، ومن غير ما نبص للطرف الثاني، ومن غير ما نبص للحاجة اللي موجودة، إن المرأة بتبغض زوجها مش عايزة تعيش معاه إلا صديقه. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم تأمرني؟ فلو كان الامر زي ما احنا بنعمل تاخدنا العاطفه وان ارجعي وخلاص وان هو ده الامر، كان قالها صلى الله عليه وسلم، ولكن لا، قال انما اشفع، انا مجرد ان اشفع فقط، عايزه ترجعي ارجعي، مش عايزه حاجه بتاعتك انت. فقالت لا حاجه لي فيه، كانت تبغضه بغضا شديدا، وده من العدد ان هو يشبهها وهي تبغضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما اشفع. الشفاعه قد تكون في امور غير جائزه، يعني هذه أمور من الأمور اللي فيها جواز الشفاعة، إنسان يشفع لإنسان آخر في أمر فيه، وقد تكون الشفاعة غير دائمة، إنسان لا يجوز له أن يشفع في مثلها، كالشفاعة في إثم، في ذنب، في معصية، في غير نصيحة، إنه كاذب في شفاعته فيدعي شيئا غير موجود، أو يشفع في إلغاء حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا وصل الحد للإمام للقاضي فلا تجوز الشفاعة فيه. فهنا في حديث صحيحين حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت، امرأة مخزومية سرقت، فلما سرقت كانت المرأة تأخذ المتاع وتجحده، تغير من النساء الحلي والذهب وتحطه في بيتها وبعدين ما عنديش ما خدش منكم حاجة. فلما كثر منها ذلك فكأنه شهد على النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعت هذه المرأة، فحذرها النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة اللي بتجحد المتاع ترجع المتاع لأصحابه. أبت المرأة وفضلت على كتمان الحالة اللي أخذتها. ف فلما الأمر حذر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنين والمرأة ما بتستجيب، في الآخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، لأنه ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم جحة المداع، أو ثبت عنده إنها في مرة مرت كمان مدت إيدها وسرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هنا بقى قومها اللبان وعبد الأسد الأمر بالنسبة لهم شديد جدا، هم من أشراف البلد، هتقطع يد المرأة المخزومية من بني مخزوم ودلهم شرف، يبقى هتروح فين سمعتنا؟ لا نروح للنبي صلى الله عليه وسلم نشفع عنده. فلما ما لقوش إجابة فقالوا مين اللي ممكن يشفع؟ قالوا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نروح لأسامة نقول له يشفع لنا. فذهبوا لأسامة بن زيد رضي الله عنه وكأنه تعاطف معهم، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه في الأمر، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أوقفه في هذا الشيء وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني هذا لا يحل لك أن تصنع ذلك. فأنكر عليه إنكارا شديدا. قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب، قام خطب في الناس صلوات الله وسلامه عليه، فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها أو لقطعت يدها. يعني إن أمر ده مفهوش شفاعة، أمر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد من إقامة الحد ولا يجوز لأحد إنه يشفع فيه. بل الإنسان اللي مسروق منه لا يجوز له التراجع طالما صدر الحكم من القاضي، وصل أمر القاضي هنا يقول له: طب أنا هنرجع وحديله هذا الشيء. ففاكرين قصة خطوان بن أبي رضي الله عنه لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين منتظره في المسجد، فنام وحط بردة تحت دماغه نايم، فجاء إنسان راح سارق في البردة فأمسكه ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني عايز يوريله انه ده سرق مني عقبه، وما كانش يظن ان العقوبة هتكون قطع يد هذا الانسان. فلما رفع الامر النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقطع يد، زي ما امر بقطع يد المخزومية كذلك امر بقطع يد هذا الانسان. مين الان بقى اللي زعل وحيتكلم؟ هو نفسه المسروق منه اللي اتسرق منه، ما كان يظن ان الامر حيوصل لهذا الشيء، وهو اسلامه لسه جديد فمش عارف الاحكام اللي في هذا الامر. فقال: يا رسول الله، فإني أعطيه الأهل وله، خلاص انتهى الأمر، يعني اعفو عنه وأنا قد حديله هذا الشيء. فقال: هل كان قبل أن تأتيني به؟ المعنى إن ممكن تشفع وانت معايا، انت مع النصر اشفع براحتك. لما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا وصل الأمر الحاكم فلا يجوز الشفاعة، بل يخبرنا إنه لعن الله الشافع والمشفع. في هذه الحالة وصل الأمر الحكم ما فيه شفاعة. إذا وصل للقاضي وحيبتدي بقى الناس يشفعوا، المرة دي حيشفعوا بالكلام: ده غلبان، ده مسكين، ده كذا ده كذا. المرة الجاية هتبقى الشفاعة بالهدية، يدي الحاكم هدية والقاضي هدية. المرة اللي بعدها الرشوة خلاص تعمل للناس، يتفسد بقى أمر الحكم ويتلغى أحكام الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك قال لنا ما فيش شفاعة أصلا إذا وصل الأمر للقاضي. برضو جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم. تعافوا الحدود فيما، هو نفس في هذا الحديث قال لنا: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجد. فما بلغني يعني وصل الحد للنبي صلى الله عليه وسلم وثبت فيه سرقة الإنسان والذي مات، يبقى لابد أن يقيم الحد صلوات الله وسلامه عليه على الإنسان الفاعل في ذلك. الشفاعة منها احنا بنقول دي الشفاعة الغير جائزة، اذا وصل الامر الحاكم غير جائزة. الشفاعة بالكذب، ان انسان يكذب لانسان علشان يوليه او علشان ياخد له مال او كذا، هذا غير جائز. الشفاعة في انسان علشان يعمل او يشفع له عند واحد وبعدين ياخد عليه هدية، غير جائز ان انسان يطلب هدية على شفاعة عملها لله عز وجل. طب لو فعل هيكون الامر ايه؟ شوفوا في الحديث اللي رواه الإمام أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، كأن الأمر أنه أنت رايح تشفع لفلان ولا رايح تطلب منه فلوس؟ لا مالكش انك تطلب فلوس على هذه الشفاعة طالما لا انت هتوليه ولا انت بيدك شيء الا هتقول كلمة حسنة. تقول كلمة حسنة ببلاش انما بفلوس لا بهدية لا. يبقى هنا تشفع للانسان دي تعلم الناس ايه. لو الانسان عرف ان الكلمة اللي انا هقولها هتنفع فلان ولا هدية ولا حاجة وما يجوزش ليه ان انا اخد هدية عليها يقوم الانسان بقى يتأكد قبل ما يروح يشفع ما انا مش هاخد منك حاجة لا اقول الصح الاول اقول الصح بدل ما انسان يروح ياخد فلان ويروح يا فلان شغل ده عندك ده انسان امين وانسان كويس شغله عندك في كذا هو عارف انه حرامي وانه منصوب كذا مره قبل كده وانه في بلاء عظيم يبقى هنا هذا كذب ودي ليس شفاعه ويبقى الامر بعد كده ياخد الرشوه على هذا الشيء وشغلته شغل ده عند ده والدنيا صمود والناس يسرق بعضهم بعضا لا. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اشفع فلتكن شفاعتك بحق واذا شفعت للانسان لا تأخذ منه شيئا على هذه الشفاعة. يبقى الشفاعة مش مجاملة الشفاعة مش إن أضحك على الإنسان لأن أنت مطلوب منك نصيحة وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أديني نصيحة فأنت ناصح للطرفين ناصح للأول اللي بنطلب إن إشفاع عند فلان عشان يشفعني بكذا أقول لا أنت حرام أنت إيدك طويل ما أشفعلكش عنده إن هتمد إيدك على شيء عند الآخر إنك تكون ناصحا إنك ما تاخدش ده توديه للثاني وإلا تكون قد خنته وأنت تعلم أن هذا الإنسان فيه مواصفات مثل هذا الشيء. أحيانا بعض الناس يقوم يشفع فلان فقير وغلبان فلان الفقير والغلبان ده يكون خمرجي يكون سكيون يكون بياخد الفلوس يجيب بيها سجاير طول النهار يشرب فيها ويعمل وبعدين معلش غلبان وصعبان عليا ومش عارف يدوا طب تديله من جيبك انت ايه اللي حابك يعني تجيبه للمسجد ولا لغيره اللي هم يدوه وبعدين الفلوس اللي بتجي للمسجد فلوس ايه فلوس الناس يعني الانسان اللي ماسكها مؤتمن عليها مؤتمن يبقى يحطها في محلها اما انه يقودها لفلان عشان هيروح يشرب بيها خمر وتيجي انت تشفع له ومعلش والمره دي واخر مره وكان بقى يتكرر هذا الشيء وبعدين اللي يجي يشفع يقوم يجي بعد لا ماليش دعوه ما حرمته مع انه كان زعلان في الاول وعمال يشفع بشيء من الشده وان معلش ولازم تعمله والرحمه مش صح ينسى كل الكلام ده بعد كده لما يلاقي حقيقه هذا الذي يشفع له ايه الاصل اللي فيه. هنا المحتاج الانسان الفقير اللي انت تعرف انه فقير انه محتاج ياكل وياكل عياله لا بيشرب سجاير ولا بيشرب خمره ولا انه لسانه طويل على الناس ولا انه فيه اساءه وعدم حياء وفيه فجور يبقى اشفع لمثل هذا الانسان انه يستحق. وبرضه انصح انت في نفسك لو فلوسك انت هتعطيها لهذا اللي. لو فرضنا انك وجدت انسان بياخد الفلوس يشرب بيها سجاير طول النهار هل هذا الانسان اللي يستحق ان هو ياخد المال عشان يشرب بيه سجاير؟ زكاة المال اللي ربنا جعلها للفقراء والمساكين والاصناف اللي ذكر الله عز وجل يبقى انت مش ناصح لما تقول ان معلش وده اللي يستحق وتقوم تتشدد في الامر وانت تعمل لك عركه على مثل هذا الانسان. انصح وكن في نصيحتي ان حط نفسك مكان الانسان الاخر. هل انت لو مكانه ومؤتمن على امانه تعطي هذه الامانه بهذه الصوره ولا لا تعطيها؟ طبعا بقول كده لكثره ما ياتينا من اشياء تلاقي انسان عارف ان واحده في المكان الفلاني انسانه وحشه وسيرتها مش كويسه وبتعمل اشياء وبعد يجي يقول انه معلش وهذه غلبانه وفقيره تطلع لجنه تبحث الحاله تلاقيها حالتها ولا في حاجه من اللي انت بتقول. طب ايه اللي خلاك تيجي تقول هذا الشيء؟ هو الامر ان انت تاخد مال وتديه في غير محله وناسي ان ربنا هيحاسبك على هذا الشيء؟ ما تنسوش يا جماعه ان في حساب يوم القيامه. ما تاخدكش العاطفه بالانسان انه معلش وهو اخر مره وحرام معلش وهنعمل كده انت ما انتش ضامن له اصلا انت بتقول كلمه وبتمشي وخلاص وغيرك اللي بيقع فيها. ونتقي الله عز وجل في انفسنا نتقي الله في مصلحنا نتقي الله في اموالنا. اخواننا في فلسطين بيتقتلوا مش لاقيين ياكلوا مش لاقيين يشربوا واحنا بنشرب سجاير بالمال ونشرب بها خمور ونضيعها بين الناس. نتقي الله سبحانه وتعالى ونستحي الحياه فين الحياه؟ تلاقي الانسان يجي في المسجد ويزعق دوني فلوس انا محتاج فلوس انا كذا وطول النهار قاعد في الشارع يشرب سجاير او ياخد اللي انا يشرب بيه خمره. فلوس ايه اللي ياخدها هذا الانسان؟ الذي يستحق الغلبان الارمله اللي مش لاقي يتاكل عيالها اليتيم اللي مش لاقي يجيب مصاريفه ويجيب اكل ويجيب شرب الانسان العابد اللي لم يجد طعاما ولا يجد ماوى ياويه لاصحاب الحاجات دول اللي يستحق. اما الانسان السفيه اللي ضيع مال الله سبحانه تبارك وتعالى ولا يستحي اللي يطلب في هذه الاشياء نقول له استحي من نفسك استحي من الله سبحانه تبارك وتعالى. في كتاب عسير يوم القيامه شفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي جاء فيه سلم عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله لقد سمعت فلانا وفلانا يحسنان الثناء يذكران أنك أعطيتهم اثنين دوم محتاجين وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مشوا راحوا بقى يمدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم دانا ده كذا ده كذا. فعمر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم شفت فلان وفلان مدحوك يا رسول الله إنك أعطى. جوابه إيه؟ قال لكن فلانا ليس كذلك لكن فلانا ليس واحد ثالث بمثل يا فقال لقد أعطيته من 10 إلى 100 فما يقول ذلك. يعني ياخد ما بيشكرش وما بيمدحش ياخد الحاجة ويجي عايز المزيد يا إما يشتم ويبخل وفي ده مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أما والله ده ختم النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليخرج مسألته من عندي يتأبطها يعني تكون تحت إبطه نارا يعني يوم القيامة. يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه حاجة هو كاذب في دعواه ويأخذها ولا يستحق ذلك أو ينفقها فيما لا يحل يأخذها تحت باطه ويمشي بها فرحان بها وهي نار على هذا الإنسان تكون من الدنيا إلى الآخرة. لذلك الإنسان المؤمن يتقي الله عز وجل في مطعمه ويقوم يتقي الله في مصروفه لما يأخذ المال ما يروحش يبذر ميبقاش بيته محتاج وهو بيشرب سجاير ويشرب خمرة وينفق على من لا يستحق ويضيع أهله وعياله. وحتلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى ما يسيبش كل إنسان يقع في شيء من المعاصي ربنا بيصف يد الرحمة يتوب الإنسان يتوب الله عز وجل عليه ويحبب فيه خلقه. لا يتوب الإنسان تلاقيه بغيظا إلى الخلق مكروه إلى الخلق تلاقي إنسان فلاك لسانه جفاف لما يطلب الحاجة يطلب بجاحة ويطلب بسوء أدب وممكن يتعارك مع أي حد علشان يا الدنيا إما تعارك معك وأعمل لكم ده وشو أعمل كذا. نقول إنه أما تشفع اشفع لإنسان يستحق اشفع الشفاعة الحسنة لا تأخذ على شفاعتك هدية. هنا كلام لابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه سئل عن السحتي فقال هو أن تشفع لأخيك شفاعة فيهدي لك هدية فتقبلها. تشفع شفاعة لإنسان وبعدين يديك هدية وتقبلها. قال له السائل يعني أرأيت إن كانت هدية في باطل يعني شفعت له وضحكنا على اللي شفعنا عنده وخليته إنه خد الحاجة دي وبعدين اداني بقى هدية عليها. أرأيت إن كانت هدية في باطل يعني شفاعة كاذبة. فقال ابن مسعود ذاك كفر يعني وصل الأمر إنها وصلت الكفر وكأنه يقصد هنا الزجر الشديد بهذه الكلمة. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كأن مقصد ابن مسعود التحذير من أكل الرشوة لأنها قد تصل لأن الإنسان يرتشي في الحكم فإذا ارتشى في الحكم بدل دين الله فوقع في الكفر بالله والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.